بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
ما يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية. وهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، وجاء من طرق تصل إلى درجة الحسن إن شاء الله، من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وفي لفظ أيضا عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما قبله وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء فيه فوائد عظيمة، وفيه معاني جليلة، وفيه فرائد عميقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فترى كلامه قليلا يسيرا في سطر أو سطرين، لكن ترى فيه من المعاني التي تصنف حولها المصنفات. فهنا أول الذكر في أول الصباح، يستفتح الإنسان يومه بمثل هذا الذكر في أذكار الصباح لينال أكثر من خير من فضل الله سبحانه وتعالى. فتأملوا معي معاني هذا الحديث العظيم الذي حمل في طياته هذا الذكر العظيم. فيقول: أصبحنا بمعنى دخلنا في زمن الصباح أو في فترة الصباح، يعني أصبحنا متلبسين صباحا بحفظك يا الله، مغمورين بنعمتك، مشتغلين بذكرك، مستعينين باسمك، مشمولين بعنايتك وحفظك، لا نتحرك ولا نحرك ساكنا إلا بحولك وقوتك، ولا ننقلب في غدو أو عودة أو في صباح إلا بإرادتك وقدرتك. لولا أنك شئت يا الله أن نقوم ونصبح ونذهب ونعمل لما استطعنا أن نقوم بأي شيء من ذلك. فأصبحنا وأصبح الملك لله. الملك لله اعتراف في هذا الحديث بأن الملك لله سبحانه وتعالى وحده، وهو الملك العام، الملك المطلق، الملك الذي ليس بعده ملك، الملك الذي لا يشاركه معه بشر، فهو الملك التام والملك العظيم. أعظم من أي ملك هو ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الله يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ سبحانه يخاطب هذا الخطاب ولن يجيبه أحد، لأن الجبار هو الله، والذي له الملك التام هو الله. ولذلك هنا يعترف العبد مهما أوتي من قوة أو مال أن الملك لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. فهو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وسبحانه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويرزق من يشاء ويقبض عن من يشاء، لأنه الجبار الملك الذي بيده كل الأمور وبيده زمام كل شيء. أصبحنا وأصبح الملك لله. اللهم إني أسألك، اللهم بمعنى يا الله، يا الله أسألك، أسألك ماذا؟ خير هذا اليوم. الخير هنا عام، يشمل كل نفع في الدين وفي الدنيا. ما يترتب على الخير والنفع في الدين، أي أسألك خيرا في ديني بزيادة الإيمان والعمل الصالح والقرب منك والبعد عما يغضبك والبعد عن كل معصية، خير هذا اليوم. أيضا أسألك ما في هذا اليوم من الخير، خير الدنيا، من الرزق الحلال والمال الحلال ورزق العيال والبيت والأولاد، أسألك خير هذا اليوم. لأن عادة الإنسان يخرج في صباحه من يومه ليبحث عن قوته وقوت عياله، ليبحث عن رزقه ورزق عياله. فمن الرزاق هو الله، ومن الملك هو الله، ومن المعطي القابض الباسط هو الله. فلذلك يسأله: أسألك خير هذا اليوم، أن تعطيني من خير هذا اليوم، من خيره في الدنيا ومن خيره في الآخرة. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم. ثم تتمت الحديث، فصلت لنا أيضا شيئا من هذا الخير المسؤول، فتحه، أي فتح ما فيه هذا اليوم من خير، والاستفتاح في هذا اليوم من الخير بالفتح، سواء بالنصر وبالفوز، ولا شك أن النصر والفوز يحتاج إلى صبر، فالظفر والنصر والفلاح والنجاح لا يأتي إلا بالصبر. والنصر هنا سواء كان نصر مظلوم على ظالم، أو نصر من أراد الفتح والخير والنصر فيما يسمو إليه ويحقق أمانيه وأحلامه وطموحاته، أو نصر في دينه، كل ذلك يحتاج إلى صبر. وإزالة الغم والهم يحتاج إلى صبر، وإزالة الكرب يحتاج إلى صبر، والصبر يأتي بعده نصر من الله. أسألك خير هذا اليوم، فتحه. وفي الحديث معاني أخرى أكمله إن شاء الله في اللقاء القادم لضيق الوقت، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ هنا يسأل يقول متى يكون وقت دعاء الاستخارة، هل قبل السلام أو بعد السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. دعاء الاستخارة يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون بعد السلام، والمراد بما قبل السلام أي بعد الانتهاء من التشهد وقبل أن يسلم، يقول المصلي الذي صلى ركعتين خاصتين بدعاء أو بطلب الاستخارة أو بدعاء الاستخارة. وفبعض أهل العلم يقول أن الدعاء دعاء الاستخارة يكون قبل السلام، وذلك لأنه لا يزال في صلاة، ودعاء الاستخارة طلب وتوسل إلى الله بالتوفيق فيما عزم وهم أن يعمل، فلطالما هو في صلاة إذن يستجاب الدعاء. واحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن يكون بعد السلام، وهذا قول للعلم وبعض أهل العلم، والله أعلم أنه أرجح أنه بعد السلام، وذلك هناك دلالة أو إشارة في الحديث، حديث الاستخارة، تشير إلى مثل هذا القول، وهو أن الحديث جاء في حديث جابر في حديث الاستخارة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث. فالظاهر والله أعلم أنه في دلالة ثم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل معناه أنه ثم في اللغة كما هو معلوم تفيد الترتيب مع التراخي، فكأنه يقول يصلي وينتهي من الصلاة إذا صلى ركعتين الخاصتين بالاستخارة، ثم بعد ذلك إذا سلم جاء بالدعاء بعد السلام. وهذا أفضل، لأنه ممكن لو شخص مثلا ما يحفظ الدعاء يستطيع يقرأ من كتاب أو من كتيب، فبعد السلام يستطيع أن يتحرك بحرية بفتح الكتاب وقراءته، هذا في الصلاة سيكون صعبا. وأيضا صحيح أن الصلاة انتهت، لكن الدعاء بعدها إن شاء الله كدعاء خاص وصلية الصلاة خاصة للاستخارة، فالمستخير يصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة، فمن ثم كأن الدعاء لم ينفصل عن الصلاة، بل كأن الركعتين فتح لباب الدعاء، ثم بعد الركعتين حري أن يستجاب دعاء الاستخارة إن شاء الله. فيكون الأرجح والله أعلم أن دعاء الاستخارة يقال بعد السلام من الركعتين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم النوم بدون وضوء لمن أصاب جنابه؟
الصحيح الجواز يجوز، لكن طبعا الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ، فهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيرقد أحدنا أو ينام أحدنا وهو جنب أو على جنابه، فقال نعم إذا توضأ، قال نعم إذا توضأ. فهذا معناه الله أعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم واضح أرقد أحدنا وهو جنب. قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، يعني بمعنى هنا الأمر فيه أمر فيه إشارة، فيه دلالة إرشاد وتوجيه، فيه دلالة إرشاد وتوجيه للنوم على جنابة أفضل، وليس هو أمر إلزام، ليس أمر إلزام، فيكون النوم على وضوء أفضل من النوم بلا وضوء لمن كان على جنابة، كأنه يعني هو سينام جنبا يعني غير طاهر، فعلى أقل أقل شيء إذا ما توضأ، وإن كان الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر هنا، لكن هذا أفضل من النوم بلا غسل ولا وضوء، وهذا توجيه وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأفضل أن يتوضأ إذا أجل الغسل، إذا أراد أن يغتسل اغتسل، وإذا أجل الغسل فحينئذ يتوضأ وينام على وضوء، ثم قبل الفجر أو مع الفجر يغتسل ليستعد لصلاة الفجر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يفضل أداء صلاة الضحى بشكل يومي أو بشكل متقطع؟
أهل العلم تكلموا في هذه المسألة، وفصلوا فيها هل يجوز أن تصلى كل يوم أم لا. من قال بأنها تصلى وتترك قال اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لوحظ في سنته العملية، المواظبة عليها ليست كالمواظبة على مثلا السنن الرواتب التي كان يواظب عليها في كل يوم. نجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يدع السنن الرواتب إلا في السفر، ما عدا راتبة الفجر كان أيضا في السفر يواظب عليها. هذا قول من يقول أن الضحى لا تصلى كل يوم. القول الآخر أنها تصلى كل يوم لا مانع من ذلك، وليس ذلك بخلاف السنة، وهذا هو الراجح والصحيح، والله أعلم، أنها لو صليت كل يوم لا مانع، وأن ذلك من السنة. لماذا؟ لأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية، وفي الغالب الأحاديث القولية أقوى من مجرد العمل أو مجرد الترك، لأن القول واضح فيه تشريع، وتشريع عام وواضح بالنص، وذلك نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الديمومة والمداومة عليها، كما وصى أبا هريرة بثلاث، وصاه بصلاة الضحى والوتر وقبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا جانب. جانب أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم صدقة، يعني كل مفصل من المفاصل على يحتاج صدقة، وهذا صحيح، لأن عافية المفاصل عافية للجسد، الجسم قائم على المفاصل، فيه 360 مفصلا، إذن يحتاج هذه العافية تحتاج إلى شكر لله، لو مفصل واحد تعطل يجد الإنسان مشقة في الحياة، فهذه السلامة تحتاج إلى صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل يوم على سلامة بن آدم صدقة، ثم قال كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى قوله ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، فيصبح كل يوم في النص واضح أن كأن كل يوم يصبح والإنسان عليه صدقة في كل يوم. لماذا؟ لأن معناه أن النعمة هذه متجددة في كل يوم، في كل يوم متجددة. إذن معناه أن الضحى أو شكر هذه النعمة تتجدد، فيكون معناه تكرار الضحى كل يوم لمن كررها وغضب عليها، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، وليس بخلاف السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا حسن، تفضل.
شيخ إسحاق، السلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن، تفضل.
السلام عليك شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول بعمرك. عندي سؤالين شيخ إسحاق.
تفضل تفضل حسن، الله يحفظك.
السؤال الأول، الله يسلمك، قبل كم يوم إمام مسجد فتح المسجد وأذن العشاء، أول ما أذن وخلص ما صلى سنة المسجد، يعني هل يجوز إني أنا أقول له يا شيخ أنت ما صليت، ولا ما يجوز إني أنا أقول؟ واليوم بعد نفس الشيء، في ناس دخلوا المسجد يرسوا على طول ما صلوا سنة شو يسمون تحية المسجد، في واحد أنا نصحته قلت له مفروض أنت بدال صلي ركعتين وتحصل أجر عند الله وتقبل الله يجزي خير، وشكرا، جزاكم الله الخير.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
شكرا.
حسن،
شكرا.
الله
شكرا.
يبارك فيك، جزاك الله خير. خم صبح، تفضل.
ربكم والله خلاص عليكم كل ما تقولون.
تفضل تفضل خم صبح. الله نعم نعم نعم. خم صبح على الهواء. نعم نعم، كان الخم صبح لم ينتبه. فالشيخ نجيب على سؤال الحسن. يقول إمام، نعم 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 نعم، معنا خم صبح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خم صبح.
حياك الله يا شيخ.
الله يبارك فيك، حفظك.
أنا ما أحب أطول وايد لأن في ناس كثير.
تفضل.
طال عمرك، في عندي سؤال بخصوص المأموم، عندما مثل مرات الإمام لما هو المأموم يخطي نفسه، يعني مثل
نعم.
يعني مثل أنا أصلي وراء إمام وسهوت غلط، قمت يعني في الركعة وحتى مثل استقمت في فهل عقب ما أسلم أركع أسجد سجود السهو، ولا أن الإمام يغني عن ذلك يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير خم صبح، الله يحفظك. مرة تفضل شيخ. نعم فالشيخ، نجيب سؤال لحسن. يقول بعض من الناس يقول أراه إذا دخل المسجد يجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد، فيقول فالشيخ هل الأولى والأفضل أن أنصح هذا الشخص أو أتركه؟ ويقول في مرة يقول نصحت شخص واستجاب ويعني صلى تحية المسجد.
أولا أحسنت النصيحة، هاي النصيحة في مكانها، ولا شك أن الإمام قدوة للناس، يعني حرص الإمام حتى على السنة، حتى مع لو قلنا لو قال لنا أن هناك خلافا أو اختلافا بين العلماء في وجوب تحية المسجد، هل هي من باب الوجوب أم من باب السنة، فحينئذ أيضا الإمام لحرص على هذه السنة لأنه قدوة للناس. الأدلة على مسألة حكم صلاة تحية المسجد قوية في أنها واجبة لا تترك، واجبة لا تترك، هذا الصحيح، والأدلة جاءت بذلك وقوة الدلالة فيها تدل على وجوبها. وأقل الأحوال لو قيل سنة مستحبة يكره تركها، ممكن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس، هذا نهي عن الجلوس، والنهي بالشيء أمر بضده، هذه قاعدة عند علماء الأصول، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى يركع ركعتين. الدليل الثاني فيه الأمر الصريح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل الصحابي الجليل سليك الغطفاني فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك قم فاركح ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهنا انتبهوا لوجه الدلالة من النص في أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة، والخطبة واجبة، لأمر سليكم بتحية المسجد. لو كانت سنة لما قطع الخطبة، لأن قطع الواجب لأجل السنة لا يكون. فحينئذ لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وتركها ليوجه سليكا رضي الله عنه ليصلي ركعتين، قال أهل العلم أنه معناه تحية المسجد واجبة، والاستماع للخطيب واجب. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أن يصلي ركعتين ولا ينصت حتى ينتهي من الصلاة، ينصت للخطبة. الوجه الدلالة الثالث في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال قم فاركع ركعتين، والأمر هنا يفيد الوجوب الله أعلم. لا أقول أنه لا يوجد إشكال في هذا الأمر، لكن هو واضح في الدلالة في الوجوب، يرد عليه إشكالات نعم لكن ليس وقته الآن. ثم النهي، فهذا معناه تصلى، فتوجيهك صحيح، وأتمنى من الأئمة مراعاة هذا حتى خاصة أمام الناس، حتى لا يظن بهم ظن سوء، يكونون هما قدوة للناس. ثم لعل هذا الإمام صلى تحية المسجد، أنت لا تدري، ربما دخل وصلى ثم بدأ في الأذان، فلعلك تظن به الظن الحسن، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
أخي. الله خير عبد اللطيف. يعني صراحة أنت اللي تأخذ هاي المعلومات كلها وتعطيها حق مشايخة زين وينورونا.
الله يبارك.
المعلومات اللي نحن كنا فاقدين الصراحة من زمان. ونرحب الشيخ الدكتور بعد عبد الله الحمادي. جزاه الله خير. جميعا إن شاء الله من المعدين والمخرجين.
وياك الله يبارك.
الشيخ بس سؤال بسيط يعني. اليوم نحن البارح استغفر الله العظيم ما في مجال حتى أتصلكم. جينا نصلي وتعرف الاحترازات هنا وشروط لداخل مساجدنا التباعد من هذا القبيل. فنحن صلينا يا واحد تو كبرنا ويا واحد حط السيادة جنب سيادتنا. طبعا تحاشى النقاط اللي هي موجوده يعني العلامات هاي. فانا بدا ما تصير مشكله سلمت، انا سلمت وشلت سيادتي قلت له تفضل ارجع يعني خلي المسافه بيننا وبينهم. نبهته ورجعت مره ثانيه كبرت بدايه الصلاه. في شيء علي انا ولا
انا قطعت الصلاه؟ قطعت الصلاه
توني مكبر، انا توني كل يوم مكبر وانا مكبر وقطعت الصلاه.
قطعت الصلاه ان شاء الله.
ايه ورشته ورجعت مرة ثانية كبرت مرة ثانية.
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير حميد. الله
يحفظك. حياك الله.
حياك الله. تسمع رضي الشيخ. جيف الشيخ على عجالة. السؤال لكم صبح، يقول ذي المأموم أخطأ وسهى في صلاته، هل اليوم يتحمل عنه أو عليه نسجد للسهو؟
فيه تفصيل. إن كان السهو حصل مع الإمام فحينئذ يتحمل عنك الإمام، وذلك كأن تكون مثلا أدركت معه الركعة الثانية فلما جلس للتشهد أخطأت فقمت، فأنت هنا أدركت معه ليس في ذلك إشكال ويتحمل عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة تصلون معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن إن أخطأت وأنت تصلي التتمة أو منفردا وأنت تقضي ما فاتك حينئذ تسجد للسهو، وذلك كأن تكون أدركت الإمام في الركعة الثانية ثم لما سلمت سهوت وأنت تقضي، فمن ثم هنا تسجد للسهو، لأن سهوك تم بشكل مفرد. صحيح أنك يعني مسبوق، لكنك كأنك هنا في حكم المنفرد، فمن ثم تصحح صلاتك بسجدة السهو، لأن سجدتي السهو لأن الإمام قد سلم وانفصلت عنه، فحينئذ لا يحمل عنك شيئا، والله أعلم.
جزاك الله خير فاصيخ. نجيب في نصف دقيقة فاصيخ للسؤال الأخ حميد. نسوي يقول الإجراءات الاحترازية والتباعد الموجود في هذه الأيام في المساجد. يقول دخل شخص بعد تكبيرة الإحرام ووقف إلى جنبي أو يقول قريب مني, فيقول قطعت الصلاة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ويعني رجعته إلى الخلف ويقول عدت مرة أخرى وكبرت الصلاة.
أما هو فاسه, كان ينبغي عليه أن يلتزم بالإجراءات الموجودة, يجب احترامها. هذه صدرت من جهات تعلم الأمر ولمصلحة المسلمين إلى أن ينجلي هذا الوباء إن شاء الله. فهو قد أخطأ, كان ينبغي عليه أن يراعي. أما أنت وفقك الله أخطأت بقطعك للصلاة, لما دخلت كبرت تكبيرة الإحرام لا تخرج منها إلا لضرورة. هذه ليست ضرورة بتلك التي تجيز قطع الصلاة. اللهم إذا تيقنت أنه مصاب أو مريض فنعم لك ذلك, أما مع هذا الظن لا. فحينئذ كان ينبغي عليك أن تكمل الصلاة والحافظ الله ثم بعد الصلاة تنبه. أما أنك قد فعلت الآن فأسأل الله أن يغفر لك لجهلك بالمسألة. صلاتك صحيحة إن شاء الله, أسأل الله أن يعفو عنك لجهلك بها, لكن حاول أن لا تقطع مرة ثانية مثل هذا. صلاة دخل فيها لا تقطع إلا بالسلام أو ضرورة ملحة يعني, والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي, من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.